صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
العالم العربي لا يهدأ والشرق الأوسط ساحة نفوذ الكبار. من كل الأزمات هناك مستفيد، وروسيا تحصد أوراقا أكثر مع كل أزمة. نرحب بكم من بيروت في استوديوهات صوت كل لبنان، معكم خلدون زين الدين ومن بون من القسم العربي في دي دبليو عباس الخشالي، أهلا بكم.
إذن روسيا في سوريا وفي الخليج، وعلى علاقة استراتيجية مع إيران وفي العراق، ولها علاقات قديمة مع إسرائيل. لروسيا مصالحها، فما هي خططها؟
ولروسيا علاقات تاريخية قديمة مع الشرق الأوسط، وحضور غاب قليلا لكنه عاد. لمناقشة الموضوع معنا الخبير بالشؤون الروسية وآسيا الوسطى الدكتور باسل حاج جاسم. مرحبا بك دكتور.
مرحبا بكم، يا أهلا.
ومن بيروت معنا الدكتور خالد العزي المتخصص بالشأن الروسي. دكتور خالد، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بك خلدون وبالأستاذ عباس وضيفك الكريم والمستمعين.
أهلا بك دكتور خالد. البداية معك دكتور باسل حاج جاسم. في يعني قبل أسبوع تقريبا، قبل أيام، كان هناك لقاء ما بين بازشكيان الرئيس الإيراني وما بين الرئيس الروسي بوتين في ساحة هي خلفية لكل من إيران ولروسيا في آسيا الوسطى. دكتور باسل، الحديث جرى أن هناك علاقات استراتيجية متينة، ويعني هناك اتكال ربما من قبل الطرفين على بعضهم البعض. كيف تقرأ بداية، لأن روسيا لها علاقات مختلفة مع دول الشرق الأوسط، إيران، تركيا، العراق، إسرائيل، دول الخليج كتلة لها أيضا لها علاقات يعني وازنة معها. نبدأ مع إيران. كيف تقرأ العلاقات ما بين إيران وما بين روسيا؟ هل حقا روسيا يعني تقف خلف إيران ويمكن أن تساندها أيضا في ظل هذه الظروف الصعبة؟
في الواقع إذا كنت تقصد الظروف الصعبة، ما يتعلق اليوم بالتوتر المتصاعد بين طهران وتل أبيب، فبداية لابد من البدء بأن إسرائيل ليست في حالة عداء مع روسيا. هذه النقطة أساسية لابد من أخذها بعين الاعتبار. وفي الفترة الأخيرة، طبعا ما قبل أحداث 7 أكتوبر، ربما في بداية التدخل الروسي العسكري المباشر في سوريا، وأيضا مع الفترة التي بدأ فيها بوتين رئاسته، كان هناك علاقات متنامية جدا بين تل أبيب وموسكو. هذه الأمور لابد من أخذها بعين الاعتبار. نعود لإيران. بالتأكيد هناك علاقة ويمكن وصفها بالشراكة الاستراتيجية. يعني صحيح أنه قريبا جاري الاستعداد لتوقيع اتفاق تعاون أو تحالف استراتيجي، لكن تاريخنا لا يمكن إغفاله، لأن التاريخ في أي علاقة بين بلدين دوما تأخذ حيز، وكلما ظهرت ربما بوادر توتر أو نزاع يعود التذكير بها. فالمصالح القومية الروسية دوما تتضارب مع المصالح القومية الإيرانية، وعلينا هنا الإشارة مباشرة إلى القوقاز الذي جرى تقاسمه بين روسيا القيصرية سابقا وبلاد فارس، ودوما نشهد توترات بعد أن استعادت أذربيجان أقليم كرباخ من أرمينيا، توترات تطفو على السطح بين روسيا وأرمينيا بسبب مواقف روسيا المعقدة، إن صح وصفها المعقدة، بين موسكو وطهران، ومن جهة أخرى موسكو ودول الشرق الأوسط، موسكو والخليج، موسكو وتل أبيب، موسكو وأذربيجان وأرمينيا. بمختصر هذه العلاقة، تقود موسكو علاقة معقدة بين كل هذه الأطراف، بالتأكيد الأولوية فيها للمصالح الروسية. لكن بالعودة لسؤالك، إذا ما كنت تقصد تساندها، يعني بمعنى إذا ما حدث مواجهة أكبر بين طهران وتل أبيب، هل روسيا تستنحاز إلى طهران بشكل مباشر؟ أعتقد سؤال صعب ومعقد وقد يكون من مبكر الإجابة عليه، لأن هنا موقف موسكو مرتبط أكثر ربما بالانتقام من حلفاء تل أبيب أكثر من الانتقام أو الوقوف ضد تل أبيب، كما قلت ليس بينهم حالة عداء، لذلك قد يكون الدعم الروسي لإيران أو تتشارك موسكو مع طهران مع بكين مع كوريا الشمالية مع دول أخرى كثيرة لم تعلن موقفات، يتشاركون جميعا في محاولة كسر أحادية القطب الأمريكية، لكن إذا ما غصنا في التفاصيل هناك الكثير من الشياطين.
ممتاز، إذا هناك الكثير من الشياطين في علاقات روسيا مع دول المنطقة، هذه العلاقات التي تحكمها المصالح بالدرجة الأولى. إذا نعود بمكان حول هذه المواضيع إلى بيروت، إليك دكتور خالد العزي. بمكان معين ثم من يقول وفي الليلة الظلماء اختفى القمر، أين هي روسيا في هذه الليلة الظلماء في الشرق الأوسط؟ ثم من يسأل حقيقة عن الحضور الروسي مع هذا الحضور الأمريكي الذي عاد بهذه القوة دعما لإسرائيل.
يعني يجب القول أن روسيا عندما دخلت إلى سوريا كانت بتوافق مع أمريكا ومع تل أبيب، وهناك كانت غرفة حميمين لها ثلاث مهام. الأولى عدم تسليح الجيش الروسي الجيش السوري بسلاح جديد قد يبقى بأيدي الميليشيات، وعدم فتح جبهة الجولان، وبالتالي كي لا تتدخل إسرائيل وتقوم بضربات. والنقطة الثالثة هي فتح حوار مباشر بين حميميم وتل أبيب، بين نائب قائد الأركان الروسي وقائد الأركان الإسرائيلي. لكن روسيا أنجزت في سوريا إنجاز عسكري بالعام 2018، لكن لم تستطيع توظيفه في إنجاز سياسي، وبالتالي عودتها إلى المنطقة باتت تتعثر في ليبيا، في السودان، في سوريا، وبالتالي هذه المواقف تدل على نقطتين: أن روسيا ليس لها نفوذ في الشرق الأوسط ومصالحها غير ممكن أن تكون في الشرق الأوسط، وإذا كانت ستمر عبر الدول الكبرى. لكن بعد حرب أوكرانيا تراجع دور روسي كليا في الشرق الأوسط، ولم يعد لها قدرة على المساندة وعلى الفتح أي جبهة. وبالتالي روسيا ما عملته فعليا واستطاعت أن تعمله طوال هذه الفترة هي استطاعت أن تحيد الرئيس السوري من الخوض في جبهة المساندات، وبالتالي إبعاده عن هذه الحرب. ويمكن نجحت روسيا في فتح علاقات جديدة بين الرئيس السوري وبين تركيا وبين الدول العربية. أما بالنسبة لمساعدة إيران ومساعدة حتى الحزب وحماس، شاهدنا منذ البداية روسيا قدمت حالها وسيط في أول 3 شهور أو 4 شهور لحل أزمة الرهائن والأسرى، وبالتالي الخروج من عملية واضحة كانت تجر المنطقة، وبالتالي المصالح هي فوق كل اعتبار. يعني روسيا أفضل على المصالح، لكن يخطئ من يقول أن هناك تحالف صيني روسي إيراني بوجه الأمريكي. هذا الكلام هو نشأ وصوغ من قبل الممانعة. روسيا تحافظ على مصالحها، وبالتالي هي يعني استفادت من إيران في حرب أوكرانيا بصواريخ الدرون وبطيارات الدرون وصواريخ باليستية، ويمكن العقوبات الأخيرة التي وضعت على روسيا على إيران الهدف منه هو الحد من إمكانية التمادي مع إيران. لكن لابد من القول بحال نشوء أي حدث إسرائيلي ضد إيران، روسيا لن تقف مع إيران ولن تقف بوجه إسرائيل نتيجة المصالح الخاصة التي تعتبر هي أساس. أصلا إيران بالرغم من علاقتها وتحالفها وعلاقاتها الجيدة مع روسيا هي عينها على الولايات المتحدة، وهناك خلافات كثيرة، والجميع يعرف ومن هو مطلع على العلاقة الروسية الإيرانية هي ليست في أفضل أحوالها، مع الرغم تجميلها بالإعلام وبكل المسائل. النقطة الثانية، روسيا هي لا تريد فتح صراع مع الدولة العبرية، لأن يعني الإيباك اليهودي في أمريكا يحاول بالضغط في التخفيف ضغطه أمام الكونغرس وأمام المشرعين على أي عقوبات ممتاز قد تطال روسيا.
إذن دكتور هنا، الدكتور إذن تفضل سريعا لو سمحت.
نقطة هنا مهمة، روسيا تتخوف من أي دخول لمصلحة إيران عسكريا أو لوجستيا أو إعلاميا سيدفع بإسرائيل بتزويد صواريخ حديثة وطائرات حديثة يعني ذات قطع لوجستية لأوكرانيا، وهذا لا تريده روسيا أبدا بالخوض في هذا الصراع اللي هو تعتبره غير مجدي ولن يكون لمصالحها أي شيء، لأنه هذه مصالح أمريكا وإعادة ترتيبها من خصوص الولايات المتحدة.
نعم. بهذه النقاط المهمة نعود إليك دكتور باسل الحاج جاسم. إذن لا مصالح لروسيا حاليا بحكم الحرب الأوكرانية في الشرق الأوسط، وقد تكون أعظم الإنجازات الروسية تحييد الأسد عن المشهد، مشهد المواجهات. ما تعليقك على ذلك؟
في الواقع مصالح روسيا كبيرة في الشرق الأوسط وليست جديدة، لكن نفوذها قد يكون محدود أو تراجع بعد الحقبة السوفيتية. صحيح أن بوتين حاول إعادة تفعيل تلك العلاقات، شهدنا مع العراق رئيس وزراء العراقي قبل قرابة عام، كان من الزعماء القلائل الذي جلس إلى جانب بوتين في موسكو وتحدثوا عن الكثير من قضايا الشرق الأوسط. هناك استثمارات عادت سواء في قطاع الطاقة حتى في موضوع التسليح، جاري حديث بالنسبة لدول أفريقية بالإضافة لدور فاغنر. أيضا عادت العديد من الهيئات وخصوصا بعد تشكيل الفيلق الأفريقي في ليبيا بالمثل، نعلم الدعم الذي لا يخفى والنفوذ الذي تتمتع به روسيا. سوريا وضع خاص بسبب أن روسيا ربما وضعت ثقلها عندما تدخلت بعد العام 2015. صحيح أنها لم تستطيع حتى الآن تحويل مكاسبها العسكرية إلى مكاسب سياسية. أيضا يمكن القول أن أحداث 7 أكتوبر وما تلاها حتى اللحظة، بما أن الصراع لم يخرج عن نطاق السيطرة، جاء على طبق من ذهب لروسيا المنغمسة في النزاع الأوكراني، بسبب أنه بدأ يشتت أو شتت بمعنى دقيق، شتت التوجهات الغربية خصوصا الأمريكية. وحتى الرئيس الأوكراني اشتكى في أكثر من مناسبة وعبر عن سخطه بسبب أنهم لا يدعمون بلادهم مثل الدعم لإسرائيل. وإحدى رئيسات وزراء أعتقد دول البلطيق ذكرت أنه لماذا لا نؤمن لأوكرانيا نظام دفاع جوي تماما كما نفعل أو كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل. لكن خروج هذا النزاع عن السيطرة، لا أقول أن روسيا قد تنحاز لأحد الأطراف، لكنه ربما قد يفقدها الكثير من أوراقها. وأيضا يعني بالنسبة لروسيا في سوريا، النتيجة المثالية التي كانت تعمل عليها ولكن اعتراض كثيرة حالت دون استمرارها، سواء النزاع اشتعال الحرب في أوكرانيا أو أيضا العلاقة المعقدة وقيادتها لها بين موسكو وتل أبيب. نعلم أن إسرائيل مرارا وتكرارا تكرر استهدافها لمواقع إيرانية داخل الأراضي السورية أو المجموعات التابعة لها، لكن روسيا بشكل ربما غير معلن تبدي موافقة طالما أن هذا الاستهداف لا يطال المواقع الحكومية السورية ولا يطال أيضا يلحق ضرر بالتواجد العسكري الروسي. هنا يعني يمكن القول أنه إلى حد ما إسرائيل لم تقترب من الخطوط الحمراء الروسية في أوكرانيا، لكنها في الآونة الأخيرة بدأت تقترب وربما خرقت بعضها في سوريا.
دكتور باسل، يعني هذا يعني بأن أزمة الشرق الأوسط والصراع ما بين إيران وإسرائيل، محور المقاومة وإيران وإسرائيل، يضر بالمصالح الروسية لو سمحت؟ لأن بعد ذلك لدي سؤال آخر يعني ضمن هذا النطاق.
في الواقع طالما أنه في إطار مسيطر عليه لا أعتقد أنه يضر إلى حد كبير، على العكس ربما يجعل روسيا يعني لها دور أبرز
تستفيد
وساطة الذي ذكره الضيف. نعم تحاول، نعم بالعكس يبرزها هنا كلاعب وسيط يمكنه اللعب على جميع الحبال، كما حصل في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان. روسيا في الحرب كرباخ الأولى في مطلع التسعينيات على انهيار الاتحاد السوفيتي، روسيا يلسن وقفت إلى جانب أرمينيا، ولولا الدعم العسكري الروسي لأرمينيا ما تمكنت من السيطرة على كرباخ. روسيا بوتين في حرب كرباخ الثانية أخذت موقف محايد ولعبت دور الوسيط، وهذا ما وثر علاقتها مع أرمينيا وربما إلى حد ما مع إيران في هذا الملف تحديدا، وجعل أرمينيا الآن تبحث عن تحاول الذهاب باتجاه الغرب وتبتعد عن روسيا.
نعم، إذن هناك تفاصيل كثيرة للعلاقات الروسية مع دول المنطقة ومن ضمنها كتلة دول الخليج. في 9 أيلول سبتمبر الماضي المجلس الوزاري للحوار الاستراتيجي الروسي الخليجي يعني عقد دورته 7 في مقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض بمشاركة وزراء خارجية روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي وحضور وزيري خارجية الهند والبرازيل. ربما على خلفية الحريق المستعر في المنطقة لم يتم يعني التطرق لهذا الاجتماع بشكل واضح. كبريات الصحف الروسية الروسية الاتحادية كوميرسانت عنونت النص حينها بهذه المناسبة القول إن بين روسيا ودول الخليج مجلس وتعاون. الخليج معروف بأنه دكتور باسل أنه منطقة نفوذ يعني واضحة تماما أمريكي. ماذا تبحث روسيا في هذه المنطقة؟
صحيح، أولا روسيا كدولة من أكبر دول المنتجة للنفط والغاز يهمها علاقاتها مع دول الخليج باعتبارها أيضا تحت المكانة كبيرة في هذا القطاع، والتنسيق معهم مهم للمحافظة أولا على الأسعار، معروف إذا ما حصل أي تذبذب فيها فهذا سيؤثر كثيرا على الاقتصاد الروسي. وهناك تجربة ناجحة حتى اليوم هي اتفاق أوبك بلس خصوصا مع السعودية، بالإضافة أيضا لمحاولة روسيا كسر هذه العزلة التي تحاول فرضها عليها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بالبحث عن مناطق نفوذ جديدة. كما ذكرت الخليج معروف أن روسيا ليست من يعني الدول التي تتمتع بعلاقات مميزة أو شيء يعني مثير مقارنة مع الدول الغربية، لكن هذا يبدو أنه بدأ يتغير، يعني حتى أن بات هناك زبائن للأسلحة الروسية من الدول الخليجية. وأيضا قد تحاول ربما اللعب على وتر النفوذ الأمريكي، لا نعلم مدى يعني إمكانية هذا العامل، الزمن فقط سيحكم عليه. وأيضا طبيعة أو نتيجة الحرب في أوكرانيا أيضا ستحدد الكثير ربما من طريقة تحالفات روسيا. وأيضا هناك نقطة لا يمكن إغفالها بعد الانسحاب الأمريكي المفاجئ ربما والفاضح من أفغانستان ومواقفها من الكثير من حلفائها، بدأت أيضا الدول الخليجية تبحث أو تحاول ربما تنويع شراكاتها، تحالفاتها، تعاونها سواء الاقتصادي، العسكري، السياسي، عوامل يعني قد يكون فيها دوافع من الجانبين. أيضا شهدنا تعاون ربما في الملف السوري بين دول الخليج وروسيا، يعني هناك الكثير من الأوراق، بالإضافة طبعا لأن دول الخليج نصحتها أيضا ربما إقامة علاقات مع روسيا أو محادثات أو حوار فيما يخص أيضا التسليح الروسي لإيران، يعني معروف أن روسيا دوما تتأخر في نقل أحدث ربما ما تنتجه من الأسلحة سواء S-400 ونذكر S-300 كم أيضا تأخرت فيها طائرات السوء. كل هذا أيضا متعلق ربما بمحاولتها إقامة التوازن مع الدول الخليجية التي تنظر ربما بريبة لبعض تحركات إيران.
نعم دكتور خالد العزي، في بيروت بمرحلة من المراحل وبل نقل دائما كان الحديث عن الدعم الروسي لإيران بما خص الملف النووي حاضرا، هل باعتقادك تملك روسيا الآن رفاهية التلويح بدعم إيران بهذا الملف بالتحديد، بحثا ربما عن ورقة تفاوضية معينة، عن مكسب معين في ظل الظروف الراهنة؟ أمن حتى الحرب وما تشهده منطقة الشرق الأوسط أبعدت روسيا حتى عن هذا المجال النووي، ستكون هناك تطورات ربما نعيشها في العلاقات الإيرانية الروسية تحديدا بهذا الملف؟
يجب أن نعلم أستاذ خلدون بأن روسيا تتعامل وفقا لنظرية صراع الأضداد، فهي تحاول الكمش بكل المتناقضات باعتبارها أنها تستطيع التكلم. هذه الدبلوماسية لا تستطيع أن تفرض وجودها ونظامها ضمن هذه المنطقة. طبعا العلاقة مع الخليج، هو ليس روسيا دخلت إلى الخليج، هناك مشكلتين مع روسيا. المشكلة النظام السوري، روسيا تتعامل مع الخليج أن على الخليج أن يبطل وأن يبقي النظام، وأن الخليج هي تستقوي به بوجه أوروبا وأمريكا من أجل جلب الأموال، لأن روسيا مفلسة. اثنين، روسيا يعني هي متورطة في دعم، إن كان في البناء المفاعل النووي الإيراني وإعطاء كل يعني الخرائط التسليح وبناء مقرات للوجستيين، وهي اليوم تعتمد بشكل أساسي على السلاح الإيراني في ضرب أوكرانيا من خلال المسيرات ومن خلال الصواريخ الباليستية. الخليج وتحديدا السعودية وقفة كبيرة مع روسيا، وخاصة أنهم لم يرفعوا أسعار، يعني يخففوا من إنتاج النفط لإلقائه على نفس السعر، لأن روسيا معلوم تمول حربها فقط من خلال فارق السعر. أما إيران لم تقف مع روسيا وقالت أنها هي لن تخضع لقرارات الأوبك بلس. روسيا تورطت في كثير من الأمور التي ذهبت بها إلى يعني أفريقيا، وحاولت أن تعمل نفوذ موازي للنفوذ الأمريكي، لكن كل ما يمكن القول روسيا لا يمكن أن تعيش في الشرق الأوسط، ولا يمكن أن تعيش في أفريقيا ولا في أي مكان. مجال روسيا الحيوي، وهذا هو ما تضغط عليها أوروبا و الولايات المتحدة، هي أوروبا الشرقية، هي محاصرة أوروبا الشرقية وأمريكا لروسيا. لذلك روسيا لا يمكن مجالها الحيوي إلا في هذه المنطقة، وهي تعتبر نفسها ليس دولة إقليمية ولن تكون دولة إقليمية. هي لا تستطيع طرح عقودات في السوق، اليوم هي بحاجة لكل السلاح، تذهب إلى كوريا وتذهب إلى إيران وتضب سلاح من أيام الاتحاد السوفيتي لدول تم بيعه، لأن هي في مرحلة يعني صعبة جدا، والإنتاج عندها صعب، وكل الإمكانيات الاقتصادية تتوجه نحو الاقتصاد العسكري. أما الخليج هو مشكلته مختلفة، يعني السعودية تفتح علاقات مع زيلينسكي وتدعي زيلينسكي إلى القمة العربية بحضوره، وبالتالي تدعم زيلينسكي بأموال وتكون هي وسيطة، وهذا لا يرضي روسيا، لكن روسيا مجبرة لأن روسيا لها يعني مضطرة أن تنفتح على الخليج العربي للعديد من النقاط. من يقوم في عملية تبادل الأسرى المستمرة بين أوكرانيا وروسيا هم الإمارات، قطر، ورعاية سعودية. إذن هنا نقطة جيدة يعني مهمة جدا بالقول أن الخليج العربي هو الذي فتح بسبب الضغط الأمريكي، فتح مسألة كبيرة تعتمد على دور الخليج العربي، وهذا ما قاله في مقابلته قبل حدوث 7 أكتوبر ولي العهد السعودي، عندما قال 3 نقاط: إذا أقريتم البرنامج النووي لإيران سوف نعمل برنامج نووي ويكون مفتوح للأمم، يعني لهيئة الأمم. إذا حاولتم أن تبتعدوا عن دور القضية الفلسطينية فلن يعني المنطقة لن تكون في خير. النقطة الأخيرة، يجب احترام موقعنا الجغرافي وموقعنا الاقتصادي، وهذا الكلام كان موجه لكل العالم. وبالتالي علاقة الخليج بروسيا يعني لا، كما علاقة الخليج بالهند، كما علاقة الخليج بأمريكا اللاتينية، يعني هناك تبادل مصالح، لكن روسيا تحاول النفوذ إلى هذه المناطق للقول أن لي أصدقاء. لا، روسيا ليس لها أصدقاء في هذه المنطقة، لأن بالخليج، لأن هذه المنطقة منطقة نفوذ، وروسيا تتعامل وتعاملت مع هذه المنطقة دون تسليف. حتى في الموضوع السوري لم تسلف الخليج العربي بفتح علاقة، بل ذهبت هي وجهت علاقة استناء الذي وضعت تركيا وإيران في حالة مفاوضات، وهي استثنت العرب. إذن العرب هم يمارسون سياسات مختلفة، هم ينفتحون على الروس، يحاولون أن يبنوا اقتصاد معين، لكن هذا في إطار المصالح والمصالح المتبادلة، وليس في علاقة التحالف كما يقولون أن هناك مجلس خليجي. أوكي، مجلس خليجي روسي هذا موجود مع باكستان ومع الأمريكان ومع كل الدول، يعني هذا نوع في تطوير العلاقة الاقتصادية بظل العولمة. إذا الخليج العربي أصبح فوق النظرية التي يحتمي بدولة من هنا أو بدولة من هناك، هو يعارض الولايات المتحدة ويفرض شروطه، فإذا هو لا يذهب للاحتماء بروسيا. اثنين، عندما أقامت العلاقات يعني تحديدا بين أو حل إنهاء الخلاف بين إيران والسعودية، لم يسلموا هذه الورقة لحليف إيران، هم ذهبوا إلى إقامة علاقات وحوار بينهما في الصين، نظرا لموقع الصين المحايد، والاعتبار أن الصين لها دور ونفوذ في هذه المنطقة. وهذا يعني أن الخليج العربي ينظر إلى مصالحه كما روسيا ينظر إلى مصالحها. هناك علاقة مع إيران، العرب غير مرتاحون لها، وإيران يعني بنى المفاعل النووي هو الروسي وأحياها مجددا لأنه يريد مال. من أعطى دور لإيران كبير هو الروسي، كما أوباما الذي عقد اتفاق ل 2015. ونفس القضية هي مع الإسرائيلي الذي أعطى وفتح المجال بإطار السيطرة والهيمنة على القضية الفلسطينية. يعني نقطتين أعتقد الخليج العربي يفهمهم جيدا، وموقفهم من روسيا يبقى موقف الحذر جدا.
شكرا على هذه الصورة دكتور خالد. مجددا وسريعا دكتور باسل حاج جاسم، لو سمحت، في ظل التوازنات في منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا، هل سنرى روسيا أكثر من أي وقت مضى في إفريقيا باعتقادك؟
في الواقع هذا يعتمد على العديد من العوامل. أولا، النفوذ الروسي عاد أو تجدد أو جرى تغييره في إفريقيا عندما ترامب أعلن عن تخفيض العمليات العسكرية هناك في إطار مكافحة الإرهاب، وتشكل فراغ. وأيضا الدول الإفريقية، بعض الدول الإفريقية تحتاج علاقتها مع روسيا، أولا بسبب موضوع عقوبات تتعرض له، وهي بحاجة للموقف الروسي في مجلس الأمن. وأيضا روسيا في علاقتها مع الدول الإفريقية يعني تختلف عن تعامل الدول الغربية، يعني تتعامل بطريقة يعني أو خطاب الشراكة، وهذا يروخ لأيضا بعض الزعماء الإفريقيين بسبب غياب، يعني بحسب توجههم أنه لا يوجد هناك تعالي مثل الخطاب الغربي. وأيضا روسيا يعني عندما تزود أسلحة الدول الإفريقية من العام 2017 حتى العام 2022، حصة روسيا في واردات الأسلحة لأفريقيا تجاوزت حصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين مجتمعة. وهذا مرتبط أولا بعض الدول أسلحتها أو تسليحها كان سوفيتي، وأيضا رخص الأسلحة الروسية. والأهم أن روسيا لا تفعل مثل الدول الغربية بأنها تضع شروط تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية عندما تأخذ صفقات مثل هذه. أعتقد دور روسيا في أي منطقة من العالم اليوم ومرتبط بما سيحدث في أوكرانيا.
دكتور باسل بعجالة لو سمحت، يبدو كما أيضا استمعنا لما قاله الدكتور خالد العزي بأن روسيا هي دولة أقل حتى من أن تكون إقليمية أو ذات يعني قوة إقليمية أو قوة إقليمية، بل أنها دولة تعيش على الماضي وتستجي الصواريخ من إيران ومن كوريا الشمالية. كيف لمثل هذه الدولة أن تريد أن تلعب دورا في الشرق الأوسط باختصار لو سمحت؟
في الواقع صحيح، يعني ما حدث في أوكرانيا ربما أثر الكثير من العيوب والأخطاء والمفاجآت. يعني دولة مثل روسيا العالم كله يعرفها أنها لها مركز متقدمها في تصدير الأسلحة، فجأة بدأنا نشهد بالضبط كما تفضل ضيف الكريم أنها تستعين بمسيرات إيرانية واتهامات حتى صواريخ باليستية، تستعين بالذخائر من كوريا الشمالية. هذا شكل بالفعل مفاجأة، لكن في الواقع من العوامل التي يعول عليها الغرب هو موضوع طول أمد هذه الحرب. وطول أمد هذه الحرب على الرغم من أن روسيا تنتج صحيح أسلحة وذخائر إلا أنه يخلق عطش خصوصا للذخائر. وبالتأكيد لا أعتقد أن هناك دولة يمكنها أن تسد حاجتها في ظل هذه الحرب الطويلة والتي نشهد بها جبهة على طول ربما 1000 كيلومتر. وأيضا لو نقارن هذه الحرب أيضا صحيح أن الدول الغربية ليست منخرطة بشكل مباشر إنما تخوضها بالوكالة مع روسيا على الساحة الأوكرانية، لكن أيضا كشفت أن مستودعات معظم هذه الدول فارغة حتى بعد أشهر من بدء هذه الحرب. نلاحظ أن ألمانيا عادت كليا، غيرت كل استراتيجيتها وعادت تخصيص ميزانيات بالكامل لموضوع التسليح. وحتى سواء في فرنسا أعتقد أو دولة أوروبية أخرى كشفوا أن مخزونهم الاستراتيجي
صعب
لخوض حرب بثلاثة أيام.
صعب أكيد. دكتور باسل طبعا نعلم جيدا وفقط المعلومات وقد أدركنا الوقت، مثلا عن في الحرب العراقية الإيرانية كانت يعني كل دول العالم تصدر السلاح إلى العراق وكذلك بطريقة أخرى إلى إيران. نعلم جيدا أن ميناء العقبة الأردني كان يعمل الجانب العراقي على طوال يعني طوال 24 ساعة، ولمدة 8 سنوات كانت سفن الشحن من ألمانيا الشرقية سابقا بجانب سفن الشحن أيضا من دول أخرى غربية. عموما شكرا لك دكتور باسل الحاج جاسم الخبير بالشؤون الروسية وآسيا الوسطى، كنت معنا ضيفا عزيزا، شكرا لك دكتور.
شكرا لكم وضيفكم الكريم.
شكرا لك دكتور باسل الحاج جاسم، الشكر موصول إليك كذلك دكتور خالد العزي، كنت معنا محللا سياسيا ومتخصصا بالشأن الروسي، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا.
شكرا دكتور. بهذا أيضا مستمعينا نصل إلى ختام الحوار عبر استوديوهات صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج رودي المحمود وروي جبور على الهندسة الإذاعية، تحيات عباس الخشالي وخلدون زين الدين إعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.